الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 من الفوائد الذهبية. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، الجماعة هي جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون ومن سار على سيرهم إلى يوم الدين، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الخير والصلاح والهدى والفلاح المتمثل بأخذ الكتاب والسنة على فهم صفوة الأمة ومن سار على سيرهم من الأئمة. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بلزوم الجماعة ونهى عن الفرقة، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون، وقال: إنما المؤمنون إخوة. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة لما فيها من نصرة الدين وظهور الحق المبين. ففي حديث عمر رضي الله عنه عند الأجر في الشريعة وسنة ابن أبي عاصم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، وبحبوحة الجنة وسطها كما في النهاية. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ولما كانت الجماعة في الأهمية بمكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتكمن أهمية الجماعة في كونها محفوظة من الاجتماع على الخطأ بعصمة الكتاب والسنة. قال أبو مسعود رضي الله عنه: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، أخرجه ابن عوي عاصم. وجاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم. والجماعة هي الإسلام الحق والسنة تدل على ذلك، أخرج أحمد وغيره عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما فعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، وإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى، والأبواب مفتحة محارم الله، فذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط وعد الله في قلب كل مسلم. وقال عبد الله بن مسعود كما في الشريعة: إن هذا الصراط محتضر يحضره الشيطان، ينادون الشياطين ينادون: يا عباد الله لما هذا الصراط، ليصدوا عن سبيل الله تعالى، فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، فإن حبل الله عز وجل هو كتاب الله جل وعلا. ولا معرفة للصراط الحق إلا بالعلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة على ما قرره علماء الأمة. قال الإمام محمد عبد الوهاب النجدي: والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير في هذا العلم. ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأخرج الأجري عن أبي العالية: تعلموا الإسلام فإن تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: أحدثت بهذا محمدا؟ قال: قلت لا. قالت: فحدثه إذا، يعني نصيحة طيبة، العلم والعمل والثبات. فالواجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة، ولن يتم ذلك إلا بالبعد عن الافتراق والبدعة وملازمة الاتباع. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هكذا فسرها السلف. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما تعلق بالدين. الأدلة عند أهل السنة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. يدل عليه قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة. ومما يستدل به حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا أجمعوا على أمر وجب الأخذ به. وإنك لتعجب من بعض من لم يحقق العلم حين تستدل عليه بقول صحابي رضي الله عنه فيقول لك ليس حجة، تقول ليس بحجة إذا خالف الكتاب والسنة. أما إذا لم تجد في المسألة إلا قول الصحابي رضي الله عنه فربما كان على اجتهاد أو أنه أخذه من عموم نصوص الشرع، فلا ينبغي أن يهمل. ولهذا تجد ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول عمر رضي الله عنه، كما أنهم يقدمون قول عمر رضي الله عنه على قول عثمان رضي الله عنه. أما إذا وجد الدليل في الحجة بالدليل فنكون في حق الصحابة رضي الله عنهم وسط، نستفيد من فهمهم ومن علمهم ومن طريقتهم. فالقرآن نزل بلغتهم وعاينوا أسباب نزوله وتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا. ومن أدلة الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه. ومن حديث عمر رضي الله عنه فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه أحمد وأدلة ساقها أهل العلم. وإنما ينكر إبعاد الماء، وإنما ينكر حجة الإجماع الرافضة والشيعة من إليهم. وما نقل أن الشيخ مقبل رحمه الله كان لا يرى حجة الإجماع فليس كما نقل، وإنما كان الشيخ مقبل رحمه الله لا يحتج بالإجماعات غير الثابتة. ربما تجد النووي ينقل الإجماع والباقي وابن عبد البر مسألة خلافية بين أهل العلم، فمثل هذه الإجماعات ليست بحجة، وإنما الحجة إجماع المتيقن الذي لا يجوز خلافه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من أعيته الأمور ادعى الإجماع، والإجماع المتيقن هو الإجماع الذي يكون على نص ولا يمكن أن يوجد إجماع خلاف النص. فقد بيّنت هذه المسألة في كتاب فتح المجيد في القول الراجح في خطبة العيد، وحتى في كتب الإجماع مثل الإجماع لابن القطان والإجماع لابن المنذر ينقلون الإجماع في بعض المسائل ثم يقولون خالف الحسن، الحسن خلافه معتبر، فالحجة هو الكتاب والسنة والإجماع المنضبط وهو الإجماع الذي يقوم على النصوص الشرعية. وهل تثبت الصفات بالإجماع؟ نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك، وكذا شيخ الإسلام رحمه الله، ويعنون بالإجماع الإجماع المتيقن الذي يقوم على النص، لكن قد يكون النص خفي علينا ووجده أسلافنا. ولهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات صفة السكوت لله عز وجل بالإجماع على ذلك. أما القياس فقد اختلف العلماء فيه هل هو من الأدلة، وهنا فائدة أن السكوت في حق الله عز وجل ليس معناه عدم الكلام، فإن الله موصوف بالكلام أزلا وأبدا، وإنما السكوت المراد به يعني السكوت عن الحكم، كما قال أبو هريرة أرأيت سكوتك ماذا تقول فيه، فهو ساكت عن الجهر وليس بساكت عن الكلام جملة. وأما القياس فقد اختلف العلماء فيه هل هو من الأدلة أم لا، والصحيح أنه ليس من الأدلة الشرعية، وهذا هو ما تطمئن له النفس. ثم ما ذهب إليه أصحاب القياس من الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال استدلال فيه نظر، وإنما العمل بالعمومات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد فيها إلا قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني لما سئل عن الحمر أجاب بهذا العموم، عندما سئل عن الحمر قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا استدلال بعموم والحمر داخلة تحت هذا العموم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأن ذاك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه. رواه البخاري ومسلم. فهذا ليس بقياس، وإنما هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الصادع على القياس وأبطله، وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول القياس ليس بحجة ولا بأس للعالم المتمكن أن يقيس ولا يلزم غيره به، لكن نقول بدل كلمة القياس نقول العمل بعموم الأدلة، فإن أدلة القرآن والسنة منها العام الذي تدخل تحته أفراد كثيرة. فمثلا الذي يذهب إلى إباحة بعض الحيوان من أصحاب القياس يستدل بالقياس فيقول كذا حلال قياسا على الضبع، أو كذا حلال قياسا على الحمر الوحشية، أو قياس على الدجاج. يأتي الذي ما يرى القياس ويقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، فالحج عموم الآية والمحرم ما حرمه الله بأدلة أخرى أو ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى. وليس هذا بسط هذه المسألة، وإنما ما بسطها كتب الأصول، لكن هذه إشارة، وبعضهم يرى مشروعية الاستصحاب والبراءة الأصلية وغير ذلك. لكن الأدلة عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأدلة المجمع عليها والمنضبطة. قال والإجماع الذي انضبطه وما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف انتشرت الأمة إجماع الصحابة رضي الله عنهم أما بعد ذلك حصل الاختلاف وتفرق الناس في البلدان والشعوب فربما يدعى الإجماع ولا إجماع. قال من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله فصلا ثم هم مع هذه الأصول يعني مع إيمانهم بالله والإيمان بما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة يعني رد على من خرج على الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخرجه أحمد. وذهب السندي رحمه الله إلى أنها لا تتنزل إلا عليهم لقول الله عز وجل أخرجت للناس ولم يخرج من دياره ومن وطنه ويحقق الجهاد بالنفس والمال واللسان إلا هم وما بعدهم تابع لهم. والصحيح أن الآية على عمومها والمهاجرون يدخلون فيها دخولا أوليا. وقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لم يسمى كانوا يفعلون. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهذه الآية نزلت في قوم من أسلم من أهل الكتاب ومعلوم ما حل بأصحاب السبت ولم ينج منهم إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أم معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس ما كانوا يفسقون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باع نفسه من الله ووعد بالحسنى فهنيئا له. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله بشر المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. حديث أبي سعيد أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه حقا رآه أن يقول في حق الرأى إذا رآه أو شهده أو سمعه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يسأل يوم القيامة حتى يكون بما يسأل عنه أن يقال ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته قال فمن لقنه الله حجته قال رب رجوتك وخفت الناس. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد فعسى أن يعذر هذا. ومراتب الأمر المعروف ثلاثة على ما تضمنه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. المرتبة الأولى الإنكار بيده هو أعظم أنواع الإنكار. المرتبة الثانية الإنكار باللسان. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب. ولا بد من ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأن بعض الناس قد يغير المنكر فيجلب لنفسه ولغيره ما هو أنكر منه فيقولون إن كان المنكر يغير أو يزال بالكلية فهذا واجب وإن أزاله, وإن أزاله بما هو دونه أيضا واجب وإن أزاله بما هو مثله فلا مصلحة وإن يزال بأشد منه فهذا حرام. حتى قال بعضهم ومن أزال منكرا بأنكار كغاسل الحيض ببول أغبرا. وقد تكلم الإمام النووي رحمه الله على هذه المرتبة عند الحديث المذكور وذكرنا قوله وقال غيره في كتابنا الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية. فأهل السنة يحققون هذا الباب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمعروف كل ما وافق الكتاب والسنة فيدخل به ابتداء التوحيد وما دونه إلى أن تصل إلى إزالة الأذى عن الطريق والمنكر كل ما خالف الكتاب والسنة فأعمقه الشرك إلى أن يصل إلى ما دونه ومنها النخامة في المسجد وكل معروف صدقة. إلى هنا بارك الله فيكم.